العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد رغبتها بالتعاطي البنا مع الوكالة الذرية، وغروسي يعدد بالتعامل الحيادي مع ملف إيران. كيان الاحتلال يعلن عدم التزامه بأي اتفاق بين إيران والدول الكبرى، ويلمح باحتمال نشوب خلافات مع أمريكا. هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوراق اعتماد العديد من السفراء الجدد في طهران، وأكد الرئيس خلال استقباله سفراء أسبانيا وهولندا ونيوزيلندا والفاتيكان عزم إيران على تطوير علاقاتها مع هذه البلدان. وقال لدى استقباله سفير أسبانيا أن البلدين يمتلكان إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، غير أنه يقتضي تطوير المستوى الحالي لعلاقاتها الاقتصادية. ولفت الرئيس لدى استقباله السفير الهولندي إلى أن الجدير بالدول ذات الحضارات العريقة كهولندا المحافظة على استقلالها وعدم الخضوع لإملاءات قوى الهيمنة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رغبة البلاد الجادة بالتعاطي البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات. وأعرب أمير عبد اللهيان خلال استقباله رفائيل غاروسي مدير عام الوكالة عن أمله بتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين أكثر فأكثر، مشددا على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي وضرورة تجاهل الضغوط السياسية الخارجية. بدوره أكد غروسي أن الوكالة ستتعامل بمهنية وحيادية. واعتبر زيارته مؤشرا على إرادة الحوار والتفاهم المتبادل وحل القضايا وتعزيز التعاون، معربا عن استعداد الوكالة لتسوية القضايا العالقة في غضون الأشهر المقبلة. إلى ذلك، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عزم إيران مواصلة برنامجها النووي والاستفادة من مزايا هذه التقنية في حياة المواطنين. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الوكالة الذرية، قال إسلامي إن غروسي أقر بعدم مشاهدته أي انحراف في أنشطة إيران النووية وهي تجري وفق المعاهدات والضوابط، معتبرا أن القضايا الخلافية بيننا هي فنية. وعلى الوكالة ألا تتأثر بالمسائل السياسية وتدخلات أعداء إيران الرامية لعرقلة برنامجها النووي. بدوره أعلن غروسي أن الوكالة تتطلع لمواصلة المفاوضات مع إيران لإيجاد أرضية مشتركة للتعاون. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ملتزمة بتسوية النقاط الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعيدا عن تسييس الأمور. تأكيد جاء على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي شدد على أن المباحثات مع مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي في طهران تناولت القضايا الفنية والملفات السياسية، وما اعتبرها مؤامرات لإعاقة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. بدوره وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي محادثاته مع إسلامي بأنها كانت مكثفة للغاية، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل وتعزيز العلاقات بهدف الحصول على فرص مشتركة. في الأثناء نسق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف ونظيره الصيني وان كون مواقف بلديهما بشأن مسألة استئناف محادثات فيينا المقبلة حول الاتفاق النووي التي من المقرر أن تجري يوم 29 ديسمبر. وفي ظل الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة جروسي لإيران، عملت الماكينة الإعلامية الصهيونية على تسميم الأجواء من خلال تصريح لوزير المالية الصهيوني أفيغدور ليبرمان، قال فيه إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات، مضيفا أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية على حد تعبيره. بدوره أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت عن استعداده لتصعيد المواجهة مع إيران، وقال إن تل أبيب لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد بين طهران والدول الكبرى. وأضاف بنت أن إسرائيل تواجه أوقاتا عصيبة، مشيرا إلى احتمال أن تكون هناك خلافات مع أفضل الأصدقاء، وأكد أن تل أبيب لن تكون ملزمة بأي اتفاق مع إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي. وأعرب بنت عن إحباطه مما أسماها صدامات إسرائيل على نطاق أصغر مع حلفاء إيران. وتؤكد إيران باستمرار بأنها تقبل باتفاق نووي ينتهي بإلغاء كامل للحظر وليس مؤقتا، وأن تنتفع منه وتتحقق من صدقيته، وبالتالي فلا رغبة لديها في توقيع اتفاق مبني على القناعات الأمريكية.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تواصل إصدار البيانات الكاذبة مجددا تجديد طهران على أنها لم تغادر الاتفاق النووي أبدا. وفي تغريدة له على تويتر قال سعيد خطيب زادة أن عقد لقاء مسرحي لالتقاط صورة جماعية بهدف التغلب على رواية خاطئة عن الحاجة إلى عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي لا يغير حقيقة أن طهران وعلى عكس واشنطن لم تغادر الاتفاق النووي أبدا. وأضاف خطيب زادة أن أمريكا لا تصل إلى أي مبتغى من خلال التشويه، لكن قرارات حكيمة مثل إنهاء الضغوطات القصوى قد تكون مثمرة. صرح رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بنت بأن كيانه لن يكون ملزما بأي اتفاق بين إيران والدول الكبرى في حال عودة الاتفاق النووي. وفي إشارة إلى احتمال بروز خلافات بين واشنطن وتل أبيب جراء الموقف المذكور، قال بنت إن هناك احتمالا بأن تكون خلافات مع أفضل الأصدقاء، ولذا فإن إسرائيل تواجه أوقاتا عصيبة. وسعى بنت إلى تحجيم التهديد الذي يشكله محور المقاومة لكيانه، معربا عن إحباطه لصدمات إسرائيل على نطاق أصغر مع حلفاء إيران على حد تعبيره. تعرضت قاعدة الاحتلال الأمريكي بالحسكة في سوريا اليوم لهجوم بالقذائف الصاروخية، وذكرت مصادر محلية أن 5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري بريف اليعربية الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها. ولم يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الجانب الأمريكي جراء هذا القصف، غير أن الطائرات المروحية والحربية الأمريكية حلقت بكثافة إثر ذلك. ويعد هذا الهجوم واحدا من عدة هجمات مماثلة تعرضت لها قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريفي دير الزور وخراب الجير خلال الشهرين الماضيين. حول استهداف قاعدة أمريكية بالحسكة نستمع إلى ما قاله زميلنا حسام زيدان من دمشق.
الاستهداف وقع في حوالي الساعة 2:30 من فجر اليوم، حيث أطلقت 4 صواريخ سقطت في داخل القاعدة، سمع صداها في المنطقة وأيضا الحدود العراقية وحتى داخل العراق بانفجارات كبيرة تلاها تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في المنطقة في محاولة لتمشيطها، وأيضا بحثا عن من أطلق هذه الصواريخ. إلا أن يعني الجميع يؤكد أن هذه الانفجارات وقعت نتيجة استهداف بالصواريخ أطلقت باتجاه قاعدة خراب الجير التي تقع شمال مدينة اليعروبية على المثلث الحدودي السوري التركي العراقي في منطقة استراتيجية هامة، قاعدة التي تستهدف لأول مرة منذ دخول القوات الأمريكية إلى سوريا واحتلالها المناطق في شمال شرق البلاد، حيث تعتبر هذه القاعدة هي بالأصل مطار زراعي قامت القوات الأمريكية باحتلاله وتحويله إلى قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى بناء مهبط ضبط طيران مروحي في داخل هذه القاعدة. هذه القاعدة تعتبر النقطة الأولى التي تدخلها القوات الأمريكية التي تأتي من العراق عبر معبر الوليد، أي أن النقطة الأولى التي تصل إليها القوات الأمريكية بعد اجتيازها معبر الوليد مع العراق هي قاعدة خراب الجير، وهذه القاعدة تعتبر قاعدة تجميع إذا صح التعبير، حيث أن جميع الإمدادات العسكرية القادمة من العراق تصل إلى قاعدة خراب الجير ومن ثم توزع على باقي القواعد العسكرية في منطقة الحسكة أو دير الزور أو حتى في شمال الرقة، أو أو حالة تبديل القوات التي ستخرج من سوريا باتجاه العراق إن كان آليات معطوبة أو تبديل قوات عسكرية يتم انطلاقها أصلا من قاعدة خراب الجير باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد. هذه القاعدة يعني تعتبر يعني من أهم القواعد لكن ليس أكبرها في سوريا.
أطلق الحشد الشعبي في العراق بمشاركة قطعات من الجيش عملية أمنية واسعة لتأمين حوض حمرين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وأوضح بيان للحشد أن العملية انطلقت بخمسة محاور أساسية وبإسناد جوي، وهي تهدف إلى تدمير أوكار عصابات داعش الإرهابية. وفي محافظة كركوك أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في بيان اليوم عن بدء عملياتها لملاحقة عصابات داعش بوادي الشاي، وأفاد البيان أن العمليات التي شارك فيها الجيش والشرطة الاتحادية أسفرت عن تدمير خمسة أوكار للتنظيم الإرهابي والعثور على مخزن من العبوات الناسفة. حول المستجدات الميدانية في العراق وردة فعل الشارع والمسؤولين العراقيين بشأن لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين مع قناة إسرائيلية، إليكم تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرض رتل اللوجستي لإمداد القوات الأمريكية في مسيره قرب العاصمة العراقية بغداد إلى تفجير عبوة ناسفة أدت لعطل إحدى آلياته، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن القوة الجوية نفذت سبع ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالة بواسطة الطائرات الـ-159، دمرت خلالها أوكارا لتنظيم داعش ومعدات لعصاباته. على صعيد ثاني، أغلقت مديرية الأمن والانضباط بهيئة الحشد الشعبي مقرا وهميا ينتحل صفة الهيئة ويزعم ارتباطه بالحشد في ساحة عدن شمال بغداد، واحتقلت سبعة أشخاص وصادرت أسلحة كانت بحوزته. من جهة ثانية، بحث زعيم تحالف الفتح حادي العامري بمكتبه ببغداد مع السفير الفرنسي أريك شوفالي ملف الانتخابات ومسألة خروج القوات الأجنبية من العراق، وتباحث حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين. وأبلغ العامري ضيفه الفرنسي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعلى كافة الدول الالتزام بذلك. على صعيد ثان، ورغم التبرير الذي قدمته وزارة الخارجية العراقية، لاقى الظهور الإعلامي لوزير الخارجية فؤاد حسين على قناة إسرائيلية ردود فعل مستنكرة ومنددة، وطالب المتحدث باسم كتائب حزب الله بمحاكمة وزير الخارجية على مخالفته الدستور والقوانين العراقية التي تحرم العلاقة مع الكيان الصهيوني. الخارجية العراقية بررت لقاء الوزير مع القناة الإسرائيلية بانتحال الأخيرة اسم مؤسسة أخرى دون التأكد من صحتها، وأن الوزير لم يكن يعلم أن محاوره إسرائيلي. بنفس السياق، دعا القيادي في كتلة بدر كريم المحمدة والجهات المختصة القضائية أو الحكومية إلى فتح تحقيق مع الوزير حسين بسبب ظهوره الأخير، محذرا من أن هذا الظهور هو رسائل لدفع العراق والعراقيين نحو التطبيع. كما استنكرت حركة النجباء الظهور الإعلامي للوزير فؤاد حسين مع فضائية تابعة للكيان الإسرائيلي، معتبرة هذا التصرف غير المبرر نوع من أنواع الدعم للكيان الصهيوني، وطالبت الحركة حكومة تصريف الأعمال باتخاذ موقف حازم اتجاه تصرف وزير الخارجية الذي رأت فيه إساءة لملايين الأحرار في العالم وللشعب العراقي خصوصا. رغم تبرير الخارجية إلا أن غضب العراقيين كاشف عن هويتهم الحقيقية التي ترفض التطبيع مع الكيان الغاصب. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
طالب رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا برفع الحصار والسماح للمشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة. ولدى استقباله المنسق الأممي للشؤون الإنسانية المقيم باليمن، أكد المشاط أن الحصار الأمريكي جريمة حرب تمس حياة أكثر من 25 مليون يمني، وقال أن دول التحالف على رأسها أمريكا عملت على إفشال مهمة المبعوث الأممي السابق وتواصل ذات النهج مع المبعوث الجديد. ما ميدانيا تصدت قوات الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لمرتزقة العدوان في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. احتجاجات بالمغرب ضد زيارة مرتقبة لوزير الحرب الصهيوني وتظاهرات بالأردن ضد اتفاقية مع الاحتلال. وزيرة خارجية السودان السابقة تتهم مصر والكيان الإسرائيلي بدعم الانقلاب العسكري الأخير في بلادها. أنباء عن نشر قوات أمريكية قرب أثيوبيا ودول أوروبية تطالب رعاياها بمغادرة هذا البلد فوراً. وإلى التفاصيل، ندد المؤتمر الوطني الشعبي لفصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني بالقرار البريطاني في تصنيف حماس منظمة إرهابية، واعتبر البيان الختامي للمؤتمر القرار جريمة حقيقية لبريطانيا بعد جريمتها الأولى بإصدار وعد بلفور مؤكدا اصطفافه الكامل مع حماس. ودعا البيان أحرار العالم والمتضامنين مع القضية الفلسطينية لإعلان استنكارهم للقرار، فيما حث أصدقاء الشعب الفلسطيني في البرلمان البريطاني على رفض القرار وعدم تمريره. هذا واعتبر القيادي في حماس إسماعيل رضوان أن القرار يكشف عن انحياز للاحتلال ولن يوقف مسيرة المقاومة. علق عدد من الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير زميلنا خضر شاهين من القدس.
كتجاوب لطبعا مطالب الأسرى، اليوم مشهد انتصار تلو الآخر يحققه عدد من الأسرى الذين خاضوا الإضراب عن الطعام رغم الظروف الصحية الصعبة جدا. وأنا أتحدث يعني قبل ساعات كان هناك انتصار جديد للفلسوس الذي خاض إضراب صعب جدا لأكثر من 131 يوم، وسيبقى في المشفى ضمن الاعتقال 23 يوم، مشفى عسقلان في جنوب فلسطين المحتلة، ومن ثم يتم طبعا إطلاق سراحه وانتقاله إلى مشفى أحد المشافي الفلسطينية، لم يحدد حتى الآن ولكن يعتقد أن يكون المشفى في الخليل لأن الفسفوس هو من جنوب الضفة الغربية. الجميع طبعا حدد لأيام، بعضهم سيتم تحريره ضمن الاتفاق مع إدارة السجون بعد أشهر ويعني في العام القادم، وطبعا لن يكون هناك نقلهم إلى المشافي لأنه الوضع الصحي جيد. أما الفسفوس لأنه يعاني من أوضاع صحية صعبة في الرئة وفي التنفس وفي الكلى والكبد كما قالت لنا العائلة، سيتم نقله بعد 23 يوم إلى أحد المشافي الفلسطينية، بمعنى وبآخر هو الآن ضمن الاعتقال داخل مرعى عسلا ل 23 يوم وبعد ذلك يتم تحريره. وكما قلنا هذا انتصار الحركة الأسيرة وللأسرى الذين يعانون من أوضاع صعبة جدا جراء تعنف الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه وحرمان الأسرى من كافة حقوقهم داخل المعتقلات في كيان الاحتلال.
تنظم الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع وقفة احتجاجية يوم غد رفضا للزيارة المقررة لوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للرباط. ودعت الجبهة إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، مناشدة كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية إلى التعبير عن رفض استقبال جزار غزة في المغرب. وكان مكتب غانتس قد أعلن أن الزيارة تهدف للتوقيع على اتفاقيات أمنية بين الجانبين، فيما قال مسؤول صهيوني أنها ترمي لوضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية، مضيفا أنها إعلان عن الشراكة بين المغرب وإسرائيل. عبرت الأوساط الشعبية والنيابية بالأردن عن غضبها تجاه توقيع اتفاق الطاقة والمياه مع كيان الاحتلال، ففيما دعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة إلى مسيرة جماهيرية في عمان الجمعة المقبلة، شهدت 5 جامعات أردنية وقفات حاشدة تنديدا بالاتفاق بدوره. قال المنسق العام لحملة غاز العدو احتلال أن الاتفاق هو إدخال قصري للمواطنين الأردنيين تحت دائرة الهيمنة الصهيونية. يذكر أن الاتفاق الذي تم بحجة توفير المياه للأردن وقعه وزير المياه الأردني ووزيرة الطاقة الصهيونية ووزير الخارجية الإماراتية والمبعوث الأمريكي للمناخ في الإمارات أمس. اتهمت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة مريم المهدي كلا من مصر والكيان الإسرائيلي بدعم الانقلاب العسكري في بلادها، معتبرة أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أجرى زيارة لتل أبيب لهذا الغرض. وقالت المهدي أن غالبية الدول أبدت رفضها للانقلاب، لكن البلدان التي أرادت دعمه مثل مصر فإنها لم تستطع فعل ذلك والتزمت الصمت، كما اعتبرت الاتفاق الجديد بين البرهان وحمدوك بأنه يمثل نكسة ولا يلبي تطلعات الشباب في السودان. وقالت إن قوى الثورة أعلنت رفضها للاتفاق وأكدت تمسكها بمطالب الشارع. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات وزيرة الخارجية السودانية في التقرير التالي.
متصل سياسي، ولكن ما هي
اتهام من النوع الثقيل وجهته وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة مريم المهدي إلى قادة الانقلاب بتأكيدها أن كل من مصر والكيان الإسرائيلي دعمتا الانقلاب. واعتبرت المهدي أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أجرى زيارة لتل أبيب لهذا الغرض. رسميا التزمت حكومة الاحتلال الصمت إزاء تطورات الأحداث بالسودان، لكن هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن زيارة أجراها وفد إسرائيلي للخرطوم مطلع الشهر الجاري، التقى خلالها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأخرى أجراها محمد حمدان دغلو المعروف بحميدتي نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي لإسرائيل قبل أسابيع من الانقلاب، ولم يظهر تأكيد أو نفي سوداني رسمي لهذه التقارير. بدوره أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والبرهان بين الاتفاق السياسي الجديد الذي تم التوصل إليه بين حمدوك والبرهان، وعاد الأول بموجبه إلى منصب رئاسة الوزراء، ليس سوى خطوة أولى في العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان. وكانت مصر رحبت بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، مشيدة بما أسمته من الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية. وضمن آليات تطبيق الاتفاق أطلقت السلطات السودانية سراح فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لحمدوك المعتقل برفقة آخرين منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، ولا تزال قوى الحرية والتغيير تعارض وجود العسكر في المشهد السياسي السوداني.
قال مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة نشرت قوات خاصة في جيبوتي المجاورة لإثيوبيا وسط مخاوف من سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي قوات جبهة تحرير تيغراي، هذا فيما تستعد الأمم المتحدة لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا. دعت برلين الرعاية الألمان إلى مغادرة هذا البلد في أول رحلات طيران متاحة، وذلك بعد دعوات مماثلة من باريس وواشنطن. في غضون ذلك تحدثت التقارير عن تفاقم الوضع في إثيوبيا، فيما زعمت جبهة تحرير تيغراي وحلفاؤها أن القتال أخذ يقترب من أديس أبابا. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن تنام ملحوظ لأنشطة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية قرب الحدود الروسية. وخلال محادثات مع وزير الدفاع الصيني أشار شويغو إلى أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية نفذت عشرات الطلعات باتجاه الحدود الروسية خلال الشهر الماضي، وقامت بالتدريب على استخدام السلاح النووي ضد روسيا بشكل شبه متزامن من الجهتين الغربية والشرقية. وشدد على أهمية التنسيق المتطور وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين في الظروف الحالية المتسمة بتزايد الاضطرابات الجيوسياسية وأخطار نشوب الصراعات في أنحاء العالم. استسلم 100 مسلح من جماعة داعش الإرهابية بمدينة جلال آباد عاصمة ولاية نانغهار شرقي البلاد حسب ما أفاد مسؤول محلي. وقال محمد بشير مدير مكتب إدارة الاستخبارات العامة في نانغهار أن هؤلاء المسلحين كانوا ينشطون في مناطق بالولاية، مؤكدا أنه سيتم تعزيز السلام والاستقرار في نانغهار بشكل أكبر مع استسلام المسلحين السابقين، فيما دعا المسلحون رفاقهم في داعش إلى تسليم أسلحتهم. ولم تعلق الجماعة التي شنت هجمات في نانغهار خلال الأشهر الماضية على نبأ استسلام عناصرها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رغبتها بالتعاطي البناء مع الوكالة الذرية، وغروسي يعد بالتعامل الحيادي مع ملف إيران. كيان الاحتلال يعلن عدم التزامه بأي اتفاق بين إيران والدول الكبرى، ويلمح باحتمال نشوب خلافات مع أمريكا. هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى تجوال ولائي جديد مع شعراء أهل المودة الذين نذروا أشعارهم في رحاب الدوحة الطاهرة للنبي الأكرم وأهل بيته الكرام، فكونوا معنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، الشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم بن حسين بن علي الفرج العوامي
عالم مجتهد كبير من أعلام العوامية والقطيف وأعيانها، وأحد الفضلاء وعلماء المنطق والبيان وأصحاب النباهة والفقاهة. ولد في مدينة العوامية المنطقة الشرقية بالسعودية سنة 1319 للهجرة من أسرة علمية أدبية، فأبوه كان يترأس الأسرة والبلدة، كما كان العوامي سبط العالم الكبير الشيخ محمد أبي المكارم بن عز الدين عبد الله التستري العوامي، فحاز الجاه من أبيه والعلم من جده.
بعد وفاة والده تعهد برعايته أخوه الأكبر الزعيم محمد بن حسين الفرج، ودرس العوامي مقدمات العلوم الدينية والسطوح في بلدته على يد علماء العوامية الأعلام أمثال الشيخ سعود الفرج والشيخ محمد بن نمر والسيد ماجد العوامي، ثم غادر العوامية وتوجه إلى قبلة العلم النجف الأشرف.
نعم أحبتنا الأفاضل، وصل العوامي إلى النجف الأشرف وهو لم يكمل العقد الثالث من عمره، وفيها درس البحث الخارج عند كبار علمائها الفضلاء وأعلامها الأعلام أمثال السيد ناصر السيد هاشم الأحسائي والشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وكان مقربا منه وملازما له، والسيد أبو الحسن الإشكوري الذي تزوج العوامي من ابنته.
وقد أجاز العوامي بالاجتهاد عدد من كبار العلماء، منهم السيد ناصر الأحسائي والشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد بن داود الخطيب والسيد ماجد العوامي. وأما الذين درسوا على يديه فكثيرون من طلبة العلم الذين أصبحوا من العلماء، منهم عبد الحميد الخطي وعبد الرسول بن جواد وعبد المجيد أبو المكارم وأحمد بن خلف العصفور ومحمد سعيد المبارك البحراني والسيد محمد حسن الشخص وغيرهم. سكن العوامي كربلاء في أواخر حياته وتوفي فيها عام 1373 ودفن في الصحن الحسيني الشريف.
أيها الإخوة والأخوات، ترك العوامي عدة مؤلفات، منها الدر النضيد في رد مستنكري مأتم الإمام الشهيد وسبحات القدس، وهو ديوان شعر في أهل البيت عليهم السلام، ورسالة الردود الواضحة رد فيها على شيخ الأزهر الشيخ موسى بن جار الله. وقد ترجم للعوامي السيد جواد شبر في أدب الطف، والشيخ سعيد آل أبي المكارم في أعلام العوامية في القطيف، والأستاذ كامل سلمان الجبوري في معجم الشعراء.
أيها الأكارم، تميزت قصائد الشاعر السعودي عبد الكريم العوامي في أهل البيت عليهم السلام بواقعها الجميل على الأذن والنفس وبوضوحها وسلاستها وصورها الجميلة. حول هذه الخصوصية أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للإصغاء إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، قصائد الشاعر السعودي عبد الكريم العوامي التي كتبها بحق أهل البيت تميزت بوقعها الجميل على الأذن والنفس، وكذلك بوضوحها وسلاستها وصورها الرائعة. يا حبذا لو تحدثونا عن هذه الخصوصية، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولد الشاعر عبد الكريم العوامي في العوامية القطيف سنة 1319 هجري. درس المقدمات والسطوح على يد العلماء الفضلاء في بلاده. شاعرنا هو عالم مجتهد من كبار أعلام العوامية والقطيف وأعيانها، وأحد الفضلاء وعلماء المنطق والبيان، ومن أصحاب النباهة والفقاهة. هاجر إلى النجف الأشرفي ودرس البحث الخارجي عند كبار علمائها الفضلاء وأعلامها الأعلام. لقد لمع نجمه في رثاء أهل البيت عليهم السلام، وامتاز شعره برصانة أسلوبه ونفسه الصادق في أروع تعبير عن عقيدته ومدى تمسكه بأهل البيت عليهم السلام. وكان لكربلاء وقعها وأثرها الكبير ودورها البارز في شعره، نظرا لما تمثله من قيم إنسانية جسدها سيد الشهداء، حتى باتت ذخيرة حية غنية من الصور المتدفقة ينهل منها الشعراء روح قصائدهم المفعمة بالروح الثورية العاشقة التي ذابت في حب الحسين عليه السلام. فالشعر الحسيني شعر ذو مذاق مميز وخاص، وقصائد الشاعر الشيخ عبد الكريم العوامي ركزت على دعامتين أساسيتين، دعامة اللفظ ودعامة المعنى، وكان لشعره وقع خاص في تأثيره على السامع، يدغدغ مشاعره وأحاسيسه ويدخل إلى اللاشعور في مضامين رائعة وفي غاية الجودة وغاية الشعرية العالمية وحلمها. الشعر الحسيني الذي حمل ويحمل هموم الناس وقضاياهم العابرة للزمان والمكان إلى غاية لا تدرك إلا بظهور المهدي عليه السلام، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فكربلاء ما تزال موضوعا إبداعيا يتجدد باستمرار، وفي ذلك يقول شاعرنا في رثاء الحسين عليه السلام: الله يا شهر المحرم ما جرى فيه على آل الوصي الأنزعي، الله من شهر أطل على الورى بمصائب شيبن حتى الرضع، شهر لقد فجع النبي محمد فيه وأي موحد لم يفجع، شهر به نزل الحسين بكربلاء في خير صحب كالبدور اللمع، فتلألأت تلك الربوع بنوره وعلت على هام السماك الأرفع، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب آل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري وحفظك وسدد خطاك، شكرا لكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفي الكريم في هذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
مستمعين الأطايب، للشاعر عبد الكريم العوامي قصيدة طويلة في رثاء الإمام الحسيني سلام الله عليه، اخترنا منها الأبيات التالية: يطول علي الليل من عظم لوعتي، يشاطرني فيه اللسيع ويسعد، وذاك لما قد نال سبط محمد بيوم له سمر الأسنة تقصد.
مستمعين الأفاضل، أصر الفاسقون والخارجون عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضخ أبو الأحرار لرغباتهم ومطالبهم، وأن يمد يده لمبايعة يزيد، ومن لف لفه، ولكن الإمام أبي الضيم أطلقها صرخة رافضة لكل أشكال الخنوع والذلة، وأعلن أنه مستعد لأن يضحي بنفسه وأهل بيته وأصحابه في مقابل إعلاء كلمة الحق وفضح الظالمين المنحرفين عن الشريعة الإلهية. وبالفعل فقد سطر هذا الإمام الشهيد وأبو الأحرار أروع الملاحم والدروس في محاربة الظلم وعدم الرضوخ له، وعلم الأجيال كيف ينتصر الدم المراق ظلما على السيف، كما ينبئنا الشاعر بذلك في قوله:
بيوم دعاة الشرك راموه ذلة، أو الموت فاختار الذي هو أحمد، وكيف أبي الضيم ينصاع مذعنا لأخبث رجس في البسيطة يوجد. متى خشي الضرغام نبح كلابها، وكيف دعاة الحق للشرك تعبد. فقام بأمر الله فيهم مجاهدا، عن الحق لا يلوي ولا يتردد. وقدم من أنصاره كل أشوس، قلوب أعاديه من الخوف ترعد.
نحييكم أحبتنا الأفاضل. أعزائنا، لشاعرنا عبد الكريم العوامي قصيدة حسينية أخرى لكنها تبدو أكثر إثارة للحزن والشجا بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فنحن نرى الشاعر وقد جرت دموعه وهاجت العبرات بين أضلعه حتى تنغص عليه طعامه وشرابه بسبب ما جرى من مصائب على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم الفجيع، هذه المصائب التي من شأنها أن تشيب الأطفال الرضع، والتي فجع بها كل الموحدين في العالم، كما يقرر الشاعر ذلك بقوله:
الله يا شهر المحرم ما جرى فيه على آل النبي الأنزعي، الله من شهر أطل على الورى بمصائب شيبن روس الرضعي، شهر لقد فجع النبي محمد فيه، وأي موحد لم يفجع.
نعم أحبتنا الأفاضل، إنه الشهر الذي حطت فيه رحال سبط الشهيد عليه السلام مع أصحابه الأوفياء في أرض الطفوف، فأناروا هذه الأرض بأنوارهم المتلألئة، واستمدت منهم البركة والقدسية والعلو، ولكن الظالمين القتلة كانوا لهم بالمرصاد، فاحتشدت حشودهم الضالة، وقد أعماها الضلال والطمع وركبها الشيطان، رغم دعوات الإمام الحسين عليه السلام المتكررة لأن يعودوا إلى رشدهم، ولكنهم اختاروا العمى وساقتهم سوء عاقبتهم إلى قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن منعوه ماء الفرات، فقضى ظمآن يشكو إلى الله تعالى الظلم الذي حاق به، كما يصور الشاعر عبد الكريم العوامي ذلك بقوله:
فتلألأت منها الربوع بنوره وعلت على هام السماك الأرفع، فتحشدت فرق الضلال وأقبلت، وأصمها رين الذنوب فلا تعي، وتراكمت أجنادهم من بعد ذا منعوهم ورد الفرات المترعي، فدعاهم للحق فاختاروا العمى، والسر في هذاك خبث المرضع.
أعزائنا مستمعينا، ويرسم الشاعر لنا في الأبيات الختامية من قصيدته في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم لوحة جميلة رائعة عن بطولات الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، وهم يشنون الحملات على جيش الضلال والانحراف ويمزقون صفوفه، وقد تقدمهم السبط الشهيد الذي ورث الشجاعة والبطولة والفروسية من أبيه الكرار ومن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان أصحابه يحتمون به حينما كان يحيط بهم الأعداء. يقول الشاعر:
فرماهم منه بأشجع فيلق من كل شهم في الملاحم أروعي، وسطى بسيف الهند حتى أرجعت حمرا ومنها قلبها لم ينقع، فانصاع جيش البغي يسرع هاربا قد لاذ منهم بالربا والأتلع، قد شد في جيش اللئام بمرهف قد قال للأرواح طوعا فاخضعي، فتصاغرت أعداؤه من رعبها وتراجعت نكسا بأسوأ مرجعي، وتطاحنت تحت السنابك هامهم ما بين مطعون وبين مقطعي، فتراهم صرعى كنخل قد خوت فوق الصعيد وفوق تلك الأجرع، فروا وقد رأوا الفرار غنيمة وتقنعوا بالعار أي تقنع.
أعزائنا أحبائنا، شكرنا موصول لحضراتكم على طيب متابعتكم، وحتى نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رياض القصائد التي قيلت في أهل البيت سلام الله عليهم من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة، نترككم في رعاية من لا تضيع عنده الودائع. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إنا لنحب أن نعافى فيمن نحب، فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما يحب.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، حيث نفتتح هذا اللقاء وعلى بركة منه تعالى بالرواية التالية التي روتها عدة من مصادر الحديث المعتبرة. عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام قال: لما أخذ نمرود إبراهيم عليه السلام ليلقيه في النار قلت: يا ربي، عبدك وخليلك ليس في أرضك أحد يعبدك غيره. قال الله تعالى: هو عبدي آخذه إذا شئت. ثم قال صلى الله عليه وآله: ولما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار تلقاه جبرائيل عليه السلام في الهواء وهو يهوي إلى النار، فقال: يا إبراهيم، لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. ثم قال: يا الله، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نجني من النار برحمتك. فأوحى الله تعالى إلى النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وروى السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات أنه كتب الوليد بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الله المري عامله على المدينة قائلا: أبرز الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان محبوسا في حبسه، واضربه في مسجد رسول الله 500 صوت. فأخرجه صالح إلى المسجد، واجتمع الناس، وصعد صالح المنبر يقرأ عليهم كتاب الخليفة الأموي. فبينما هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فأفرج الناس عنه حتى انتهى إلى الحسن بن الحسن، فقال له: يا ابن عم، أدعو الله بدعاء الكرب يفرج عنك. فقال الحسن: ما هو يا ابن عم؟ فقال: قل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. قال الراوي: وانصرف علي بن الحسين عليهما السلام، وأقبل الحسن يكررها. فلما فرغ صالح من قراءة الكتاب ونزل، قال: أرى سجية رجل مظلوم، أخروا أمره. ثم كان أن كتب إلى الخليفة الأموي في أمره، فكتب إليه: أطلقه. وما زلنا معكم مستمعين الأحبة في كل مكان من كتاب الجنة الواقية للشيخ الجليل إبراهيم الكفعمي. نقرأ لحضراتكم هذه الرواية. قال: رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخصه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، إني كنت غنيا فافتقرت، وصحيحا فمرضت، وكنت مقبولا عند الناس فصرت مبغوضا، وخفيفا على قلوبهم فصرت ثقيلا، وكنت فرحانا فاجتمعت علي الهموم، وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت، وأجول طول نهار في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوت به، كأن اسمي قد محي من ديوان الأرزاق. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: اتق الله وأخلص ضميرك، وادع بهذا الدعاء، وهو دعاء الفرج: بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، طموح الآمال قد خابت إلا لديك، ومعاكف الهمم قد تقطعت إلا عليك، ومذاهب العقول قد سمعت إلا إليك، فإليك الرجاء وإليك الملتجأ، يا أكرم مقصود ويا أجود مسؤول، هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب، أحملها على ظهري ولا أجد لي شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون، ولجأ إليه المضطرون، وأمل ما لديه الراغبون، يا من فتق العقول بمعرفته، وأطلق الألسن بحمده، وجعل ما امتن به على عباده كفاء لتأدية حقه، صل على محمد وآله، ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلا، ولا للباطل على عملي دليلا، وافتح لي بخير الدنيا والآخرة يا ولي الخير. فلما دعا به الرجل وأخلص نيته جاءه الفرج وانتقل إلى أحسن حالاته. ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم خالص النية في التوجه والالتجاء إلى الله جل جلاله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا.
يوم الأمل طير والحب سما،
قلب الأبيض والبسمة الحلوة